وقلنا إن مناط الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة الفضول أمران، أو يكون الاستدلال بطريقتين: الأولى الاستدلال بنفس القضية الشخصية الواردة في هذه الرواية، وهذه الكيفية من الاستدلال مبتلاة بالإشكال، لأن القضية الشخصية في الرواية هي إجازة مسبوقة بالرد، وهذا مخالف للإجماع. أما الطريقة الثانية هي أن نستدل ببعض العبارات الموجودة فيها دون أن ننظر إلى القضية الشخصية والإجازة الموجودة في متن الرواية أو في تلك الواقعة، لا، ننظر إلى بعض العبارات العامة الدالة على أن نفاذ البيع بيد المالك، فإذا أجازه صار صحيحا. هذا هو مناط الاستدلال الثاني. إذن لدينا مناطان للاستدلال، الأول مشكل والثاني لا إشكال فيه. إذا اتضح ذلك قد يقول قائل: إذا كانت هذه الرواية صالحة للاستدلال على صحة بيع الفضول بالإجازة، صالح للاستدلال لأنها صحيحة سندا وفيها دلالة على صحة بيع الفضول بالإجازة، فلماذا لم يستدل بها كثير من الأعلام على صحة بيع الفضول بالإجازة؟ لماذا أهملوها وأعرضوا عنها ولم يستدلوا بها؟ الجواب: هناك احتمالان لإعراضهم عنها. الاحتمال الأول غفلتهم عن المناط الثاني للاستدلال الذي لا إشكال فيه، وتخيلوا وتصوروا أن كيفية الاستدلال بها منحصرة بمن؟ بالأول، بالمناط الأول التي هي قضية شخصية والتي هي مشكلة لأن الإجازة فيها بعد الرد، وهو حكم مخالف للإجماع. فتصوروا أن الاستدلال بالرواية منحصر بالمناط الأول، ولذلك قالوا هذا المناط مشكل فأهملوا هذه الرواية. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول هو غفلتهم عن المناط الثاني وتصوروا انحصار الاستدلال بالمناط الأول، ولذلك لم يستدلوا بهذه الرواية. الاحتمال الثاني، أو أصلا هم ملتفتون إلى المناط الثاني الذي بيناه، ولكنهم مع ذلك لم يستدلوا بهذه الرواية. لماذا؟ لأنهم غير مقتنعين بدلالتها على المدعى، وذلك لأن ما ورد فيها من عبارات كقوله عليه السلام حتى ينفذ أو ينفذ لك البيع، أو قوله بعد ذلك فلما رأى ذلك صاحب الوليد أجاز بيع ولده. هذه العبائر التي جعلناها المناط الثاني للاستدلال لا ظهور فيها على أن بيع الفضول صحيح بالإجازة اللاحقة. إذ لم تصر نفاذ التعليل، لأن الإمام لم يقل لأنه إن أجاز البيع صار صحيحا، لو صاغها بصيغة التعليل العلة شنو؟ العلة تعمم، فنعمم الحكم إلى جميع البيوع الفضولية، ولكنه لا يوجد تعليل، وكذلك لا يوجد عموم، لم يقل كل بيع فهو صحيح بالإجازة اللاحقة، ولا إطلاق، وإنما غاية ما هو موجود هو بيع شخصي. فقوله حتى ينفذ أو ينفذ لك البيع، الألف واللام هنا عهدية، أي حتى ينفذ لك يا بيع هذا البيع المعهود، وهو بيع الإبل لجارية أبيه. أو فلما رأى صاحب الوليد ذلك أجاز بيع ولده يا بيع، مو بيع مطلق وعام، وإنما بيع خاص وهو بيع ولده. فالرواية ناظرة إلى قضية شخصية ولا عموم فيها ولا إطلاق ولا تعليل، فكيف يمكن أن نستدل بها؟ نعم، غاية ما يوجد فيها إشعار بالعلية، إشعار بأن الإجازة اللاحقة تصحح بيع الفضول، والإشعار يفيدنا في مقام الاستدلال أو لا يفيد؟ لا يفيد، نحن نبحث عن صراحة أو ظهور، وما هو موجود في الرواية إشعار، والإشعار لا يفيد، لا يغني شيئا، ولذلك أعرضوا عن هذه، لم يستدلوا بهذه الرواية أصلا. حتى الشهيد الأول الذي هو ذكر هذه الرواية وتبعه غيره أصلا لم يذكرها في بيع الفضولي، وإنما ذكرها في بيع الحيوان، فهو لا يرى فيها دلالة على صحة بيع الفضولي. ولكن المصنف قدس سره يقول الاستدلال ليس منحصرا بهذه الرواية، لسنا مضطرين للاعتماد على هذه الرواية، بل نكتفي بالعمومات والإطلاقات التي جعلناها الدليل الثالث على صحة بيع الفضولي، فنكتفي بالدليل الثالث وهو العمومات والإطلاقات الدالة على صحة بيع الفضولي ولزوم الوفاء به أو طوب العقود، أحل الله البيع، العمومات التي جعلناها دليلا ثالثا. لذلك نتراجع عن الاستدلال بهذه الرواية ونذهب إلى العمومات والأطلاق. قال وكأنه، أي وكأنه جواب لسؤال مقدر، السؤال هو لماذا لم يستدلوا بهذه الرواية على صحة بيع الفضول كثير من الأعلام. لماذا؟ الجواب: قلنا احتمالين. الاحتمال الأول: وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضول. كيف اشتبه عليه؟ تصور أن الاستدلال لابد أن يكون بمن بالطريقة الأولى وهي قضية شخصية، وغفل عن إمكان الاستدلال بالطريقة الثانية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أو يكون الوجه في الإغماض عنها، يعني عن هذه الرواية وعدم الاعتماد عليها، ضعف الدلالة المذكورة. يا دلالة في المحور الثاني أو الطريقة الثانية اللي ذكرناها. لماذا ضعيفة؟ إذ لا يوجد تعليل ولا عموم ولا إطلاق، وإنما قضية شخصية وبيع معهود، فلا يوجد إلا إشعار، فإنها لا تزيد على الإشعار، والإشعار لا يكفي للاستدلال، ولذا يعني لا دلالة فيها، لذا لم يذكرها، لم يذكر هذه الرواية في الدروس في مسألة الفضول، بل ذكرها في موضع آخر وهو بيع الحيوان. لكن الفقيه في غنى منه أو عنه، إنها علما ترجع عن الاستدلال بهذه الرواية بعد العمومات والإطلاقات المتقدمة، نعتمد على العمومات التي هي الدليل الثالث. طبعا أشكلوا على الشيخ الأنصاري قدس سره بأنه حينما يقول ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضول بل ذكرها في موضع آخر، كأنه يريد أن يقول أنه في الدروس أيضا لا يعتمد على هذه الرواية ولا يراها دالة على صحة الفضول، أي أن دلالتها ضعيفة ولذلك لم يذكرها في الفضول وذكرها في بيعها. هذا كأنه اجتهاد في مقابل النص، لأنه في الدروس حينما ذكرها صرح قال ونستفيد من هذه الرواية أمرين: الأمر الأول صحة بيع الفضول بالإجازة، والأمر الثاني كون الإجازة كاشفة، كون الإجازة كاشفة وليست ناقلة كما نقلنا عبارة الدروس في بداية الرواية. حينما تكلمنا عن الرواية نقلنا الكلام عن الشهيد الأول. الشهيد الأول يعتمد على هذه الرواية ويراها دالة على صحة الفضول وأن الإجازة كاشفة، بينما الشيخ هنا يقول بما أنه لم يذكرها في الفضول بل ذكرها في بيع الحيوان كأنه لا يرى دلالتها على صحة بيع الفضول، لذلك قالوا هذا الكلام ليس دقيقا من قبل الشيخ الأنصاري قدس سره. الدليل السابع على صحة بيع الفضول بالإجازة: الاستدلال بالأولوية، بأن نقول وردت لدينا روايات كثيرة في أن نكاح الفضول يقع صحيحا بالإجازة اللاحقة، كما في الروايات الواردة في تزويج الصغير. الرواية تقول إذا كبر وبلغ فإن أجاز الزواج جاز وإن رده رد، يعني إن شاء أجاز وإن شاء رد، فالإجازة اللاحقة في الزواج تصحح الزواج. وهكذا في الرواية التي رويناها عن زرارة المتقدمة سابقا في المسألة السابقة، في عبد تزوج بدون إذن سيده، فهل هذا الزواج صحيح أو ليس صحيح؟ الإمام سلام الله عليه ماذا أجابه؟ قال الأمر بيد سيده، إن أجازه جاز. وفي آخر الرواية قال لأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإن أجازه جاز. وهكذا في رواية أخرى أن رجلا كان مسافرا، ولما رجع من السفر وجد أمه قد زوجته، يعني شافت له مرأة وخاطبت له وكذا وحاقدين وإلى آخره وهو مسافر، فرجع من السفر فيسأل الإمام سلام الله عليه يعني. الإمام يجيب الراوي السائل يقول له إن رضي بذلك كان الزواج صحيحا، وإن رده بطل ذلك العقد السابق. فكل هذه الروايات تدل على قضية مفادها أن الزواج الفضولي يصح بالإجازة المتأخرة. وهكذا لدينا إجماعات كثيرة في هذا الفصول على أن النكاح والزواج الفضولي يصح بالإجازة اللاحقة. إذن مقتضى النص ومقتضى الإجماعات هو أن النكاح يكون صحيحا، النكاح الفضولي يكون صحيحا بالإجازة المتأخرة. حينئذ نقول فإذا كان النكاح صحيحا بالإجازة المتأخرة فمن باب أولى البيع والمعاملات المالية تكون صحيحة بالإجازة اللاحقة. إذا جاز نكاح الفضولي بالإجازة المتأخرة فمن باب أولى يجوز البيع الفضولي بالإجازة المتأخرة. سؤال، ما هو وجه الأولوية؟ لماذا إذا صح في النكاح فمن باب أولى يصح في البيع؟ الجواب وجهان للأولوية. الوجه الأول أنه البيع يتعلق بالأمور المالية التي لها عوض، يعني فيها ثمن ومثمن، فمالك الشيء لا يتضرر كثيرا، لأنه إذا خرج الكتاب من ملكه سيدخل ماذا في الثمن، فالمال يعوض. أما في النكاح فقالوا لا، المسألة تتعلق بالبضع والعرض وهذا لا يعوض، هذا لا يعوض بمال. فإذا صح في النكاح الذي لا يعوض فمن باب أولى يصح في البيع الذي له عوض. الوجه الثاني للأولوية قال إذا راجعنا نصوص الشريعة فإننا نجدها تتعامل مع القضايا المتعلقة بالزواج والنكاح معاملة مبنية على الدقة والاحتياط، يتعامل مع قضايا الزواج والنكاح وأعراض الناس معاملة الدقة والاحتياط. ولذلك مثلا لا تقية في الدماء والفروج مثلا، هذا دليل على أن الشارع يحتاط في قضايا الزواج. أما البيع فليس الأمر كذلك. فإذا كان الأمر المبني على الدقة والاحتياط صحيحا فمن باب أولى، ما ليس مبنيا على الدقة والاحتياط يكون صحيحا. أما لماذا الزواج مبني على الاحتياط والدقة؟ علق أو علل في روايات أخرى بأنه يكون منه الولد، أي أن الزواج يؤثر في الذرية، يؤثر في طيب الولادة. إذا كان صحيحا فيكون طيب الولادة، إذا كان غير صحيح والعياذ بالله المسألة تختلف، وهذا له آثار جمة وخطيرة على الفرد وعلى المجتمع. ولذلك الشريعة الإسلامية تعاملت معه معاملة الدقة والاحتياط. فإذا صح فضولا صح البيع فضولا من باب أولى. هذا هو الدليل السابع، وهو الاستدلال بالأولوية في باب النكاح. بل صاحب الرياض قدس سره قال لولا هذا الدليل، يا دليل هذا قياس الأولوية، لأشكل الحكم أو لأشكل الحكم بصحة بيع الفضولي. يعني اللي يقول الأدلة الأخرى السابقة كلها غير ناهضة للاستدلال على الصحة. لماذا؟ يقول لأنها معارضة بإجماعات منقولة كثيرة. هذه الإجماعات تدل على بطلان بيع الفضولي، فالأدلة السابقة لا يمكن أن يستدل بها لأنها معارضة بالإجماعات المنقولة. أما هذا الدليل فهو دليل قوي وقطعي، ولا تقوى الإجماعات المنقولة على نقضه ومعارضته. ولذلك يقول لولا هذا الدليل لأشكل الحكم بالصحة. الدليل الثالث، وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي. يعني بالأولوية نستدل صحة عقد النكاح من الفضولي بالحور، اللي كرواية محمد ابن مسلم التي ذكر فيها أن شخصا غائبا زوجته أمه بدون علمه. الرواية التي ذكرناها قبل قليل، الإمام قال إن رضي وأجاز وقع الزواج صحيحا. والعبد كرواية زرارة المتقدمة في عبد تزوج بغير إذن مولاه، فالإمام سلام الله عليه قال الأمر بيدي سيد إن أجازه جاء. بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد. الثابتة، هاي الثابتة صفة للصحة، صحة عقد النكاح من الفضول، هذه الصحة الثابتة بالنص كالروايات التي قرأناها قبل قليل. بل قال في السرائر الأخبار فيها متواترة، وكذلك والإجماعات المحكية، يعني هم ثابتة بالنص وهم ثابتة بالإجماعات، ثابتة في باب النكاح، فمن باب أولى تثبت في البيع. توظيف الأولوية، تقريب الاستدلال، فإنه أو عفوا فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة وصح بالإجازة اللاحقة كان تمليك ماله أولى بذلك. يعني أولى بمن؟ أولى باللزوم والصحة. لماذا هو أولى؟ لأن هذا له عوض وذاك ليس له عوض. هذا التقريب الأول للأولوية، التقريب الثاني مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح من قبل الشارع المقدس. وقد علل في بعض الروايات بماذا؟ لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار، فخبر العلاء بن سيادة حيث قال النكاح أولى أو أحرى وأحرى بأن يحتاط فيه لأنه منه الولد. ولذلك إذا كان الأمر المبني على الاحتياط صحيحا فمن باب أولى البيع يكون صحيحا. وقد أشار إلى هذه الفحوى يعني الأولوية في غاية المراد أشار إليها الشهيد الأول واستدل بها في الرياض، بل قال من الذي قال؟ صاحب الرياض أنه لولاها يعني لولا هذه الفحوى ولولا هذه الأولوية أشكل الحكم يا حكم بصحة بيع الفضولي. ما هو سبب الإشكال؟ يقول من جهة الإجماعات المكية على المنع، على منع صحة بيع الفضولي، وهذه الإجماعات المكية توهن لنا جميع الأدلة السابقة، أما هذا الدليل فلا. طبعا قال واحد يقول ليش يعني الإجماعات المحكية المنقولة على عدم صحة بيع الفضولي تسقط كل الأدلة إلا هذا الدليل؟ الجواب لأن الأدلة السابقة كلها ظهورات وأدلة ظنية فتسقط بمعارضة الإجماع لها، أما هذا الدليل فهو قياس الأولوية والأولوية تكون قطعية، قياس بالأولوية القطعية، وإذا كان دليلا قطعيا فهو لا يسقط بمن؟ بمعارضة الإجماعات المحكية. المصنف قدس سره يقول وهو حسن، طبعا هاي العبارة نقدر نرجحها لأصل الاستدلال، يعني شو نقول؟ والاستدلال بالأولوية وصحو النكاح هذا الاستدلال شبيه حسن وجيد. الاحتمال الثاني لا، وهو يعني كلام صاحب الرياض حسن. إذن الشيخ يرتضي هذا الاستدلال؟ لا، يقول يوجد إشكال واحد يضعف الاستدلال بهذه الأولوية ويوهنه ويسقطه. يقول لأنه وردت عندنا رواية ظاهرها بعكس هذه الأولوية. الآن الأولوية شو تقول؟ إذا صح في باب النكاح فضولا فمن باب أولى يصح في البيع، لكن الرواية التي سنتكلم عنها تدل بالعكس، شو تقول؟ إذا صح في البيع من باب أولى يصح في النكاح، وهذه الرواية ستهدم الاستدلال. توضيح له، وردت رواية في فرع متعلق بالوكالة حيث لو أوكل شخص شخصا آخر بزواج أو بيع أو غير ذلك ثم عزله عن الوكالة ولكن الوكيل لم يعلم بخبر العزل وإلغاء الوكالة فباع أو عقد عقد النكاح وهو يتصور أنه وكيل لكنه في الحقيقة وجه ليس وكيل المعذور، فهل تصرفه صحيح أو ليس بصحيح؟ العامة قالوا نفرق بين حالة البيع وبين حالة النكاح. فيوجد لدينا حالتان، الحالة الأولى إذا أوكل شخصا، المرأة أوكلت شخصا في تزويجها وأشهدت على الوكالة، ثم بعد ذلك عزلت الوكيل وأشهدت على العزل، ولكن الوكيل لم يعلم بالعزل فزوجها من شخص، فحكم العامة ببطلان هذا النكاح، قالوا هذا النكاح باطل، لأن صحة النكاح تبتني على الوكالة الواقعية، وهنا واقعا لا توجد وكالة، فالنكاح باطل. الفرع الثاني قال لو أوكل شخصا آخر في بيع، أنت قال له بيع كتابي وأشهد على الوكالة، لكن بعد ساعة أو ساعتين ندم وتراجع عن الوكالة وعزله، والوكيل لم يعلم وذهب وباع الكتاب في السوق، فهل هذا البيع صحيح أو ليس صحيح؟ قال العامة هذا البيع ليس صحيحا، عفوا هذا البيع صحيح. لماذا صحيح؟ قالوا لأن البيع والمبيع له عوض، له ثمن، فلا يرد ضرر على صاحب الكتاب لأنه سيحصل على القيمة والثمن، بينما في الزواج لا، الزواج لا عوض له، مسألة تتعلق بالعرض والذرية والأولاد، ولذلك نقول بالبطلان في النكاح ونقول بالصحة في البيع، هذا ما قاله العامة.
مطلق العامة شيخ العامة؟
الظاهر ظاهر العامة، هو ظاهر الرواية أنه المطلق، يعني الراوي يأتي إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه، ويسأله عن هذه الحالة، يقول له تصرف الوكيل بعد عزله إذا لم يكن عالما هذا التصرف صحيح أو ليس صحيحا، فالإمام ماذا يسأله أولا؟ يقول له ما هو قول من قبلكم، يعني العامة شنو قولهم في هذه المسألة؟ فالراوي قال للإمام اللي هو الراوي العلاء بن سيابة، قال للإمام العامة يصححونه في البيع ويبطلونه في النكاح، فالإمام سلام الله عليه تعجب من هذا الحكم وقال ما أجور هذا الحكم وأبطله، هذا حكم باطل وجائر. زين سيدي ومولاي ما هو الصحيح؟ يقول لا، النكاح أولى وأجدى بالصحة، يعني شلون أولى وأجدى بالصحة؟ يعني إذا حكموا بصحة البيع فمن باب أولى أن يحكموا بصحة النكاح، لأنه أولى أن يحتاط فيه، النكاح أولى أن يحتاط فيه، ومقتضى الاحتياط ما هو؟ أن نقول بصحة هذا النكاح. ومن خلال هذه الرواية نفهم أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يجعل البيع هو الأصل والنكاح هو الفرع، وإذا صح حكم الأصل صح الفرع، إذا صح في البيع فمن باب أولى يصح في النكاح، هذا هو مضمون الرواية. زين هذا شلون يضر الاستدلال؟ بلي
وهذا القول قول الإمام سلام الله عليه ما أجوره من حكم ما راح يكون مؤيد لابن إدريس، عفوا لصاحب الرواية اللي يشكل عليه الشيخ الأنصاري،
يصح بالرواية.
الرواية ذكرها
الآن إحنا قاعد نسعى الأولوية مو على رواية محمد بن قيس. قياس الأولوية أنه إذا صح في النكاح فمن باب أولى يصح في البيع. أما هذه الرواية شو تقول؟ إذا حكموا بصحته في البيع فمن باب أولى يحكمون بصحته في النكاح. فالرواية المستدل بالأولوية يجعل النكاح أصلا والبيع فرعا، فإذا صح الأصل فمن باب أولى يصح الفرع. أما هذه الرواية عكست المسألة، جعلت البيع أصلا والنكاح فرعا، فإذا صح في البيع فمن باب أولى يصح فالنكاح. ولذلك هذه الرواية معاكسة لهذا الدليل، ولذلك توهنه وتسقطه. والمستدل بالأولوية سيكون قوله مطابق لكلام الإمام أم مطابق لكلام العامة؟ راح يكون مطابق لكلام العامة، أن النكاح نحكم فيه بالبطلان لأنه أهم من البيع. من الذي يقول أهم من البيع؟ العام. وصاحب الأولوية أيضا يقول النكاح أهم من البيع، لكن الإمام سلام الله عليه أبطل ذلك وقال المسألة بالعكس، لابد أن يكون البيع أهم من النكاح، فإذا صح في البيع فالنكاح أولى أن يفتاط فيه ويحكم بالصحة. هذا هو المضعف والموهم لهذا الدليل. قال إلا أنها، يا هي أنها فحوى صحته في النكاح أو قول الأولوية، ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين، يعني المفرقين بين فرعين، الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه. فرقوا بين الزواج وبين البيع بالصحة، هاي بالصحة تتعلق بقوله الفارقين، يعني فرقوا بالصحة الثاني اللي هو البيع، لأن المال له عوض فحكموا بالصحة، والبطلان في الأول اللي هو النكاح، لأن البرع ليس له عوض، قضية تتعلق بالأعراض وهذا أمر لا يعوض. زين، هذا ما قاله العامة. الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ حيث قال الإمام عليه السلام في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفرق، قال سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه. زين، إذا كان أولى وأجدر أن يحتاط فيه فنحكم بالصحة أم بالبطلان؟ فنحكم بالصحة. إذا حكمنا في البيع بالصحة فمقتضى الاحتياط أن نحكم في النكاح بالصحة. فالإمام عكس المسألة، كأنه جعل البيع هو الأصل والنكاح هو الفرق. لماذا النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه؟ قال لأنه الفرج ومنه يكون الولد إلى آخر الخبر وحاصله. طبعا هذا الكلام أكثره سردي فنقرأ ولا نتوقف. وحاصله أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع، واقع ممن؟ من الوكيل المعزول الذي لا يعلم بالعزل، هذا النكاح أولى بالصحة من البيع، يعني إذا صح البيع فمن باب أولى يصح النكاح. لماذا؟ يقول من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره، والاحتياط يدل على الصحة والبطلان، على الصحة، فإذا صح في غير النكاح فمقتضى الاحتياط صحة النكاح من باب أولى. فدل ذلك الخبر على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى، خلافا للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح. فقد واحد يقول شنو المشكلة في حكم الإمام بأن صحة البيع تستلزم صحة النكاح من باب أولى؟ يقول: فمقتضى حكم الإمام عليه السلام أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم مدى صحة النكاح الواقع بطريق أولى. زين، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر أن البيع هو الأصل والنكاح شنو هو الفرع، فلا يصح الاستدلال بالأولوية التي قالوها. لذلك يقول: وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحة البيع. لماذا لا يجوز؟ لأن البيع هو الأصل والنكاح هو الفرع، وقانون الأولوية ماذا يقول؟ ما ثبت للأصل يثبت للفرع بطريق أولى، أما ما ثبت للفرع فلا يثبت للأصل، وإلا لبطلت الأولوية. وبما أن مقتضى الرواية أن النكاح هو الفرع، فالحكم بصحة النكاح لا يقتضي صحة البيع بالأولوية. قال: وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضول إلى صحة البيع، لأن الحكم في الفرع اللي هو شنو؟ النكاح، لا يستلزم الحكم في الأصل بطريق أولى. في باب الأولوية، في باب الأولوية حكم الأصل يسري للفرع، وليس حكم الفرع يسري إلى الأصل. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان حكم الفرع يستلزم ثبوت الحكم في الأصل بالأولوية، وإلا لم تتحقق الأولوية كما لا يخفى. إذا كان حكم الفرع يثبت للأصل من باب أولى، إذن أين هي الأولوية؟ أصلا لا توجد أولوية. طبعا الأولوية قالوا، هاي ملاحظة بين قوسين، الأولوية قالوا في الأحكام الإلزامية الحكم إذا ثبت للفرد الأخف فهو يثبت للفرد الأشد من باب أولى، كما في حرمة أفن، قول أفن للوالدين حرام، فمن باب أولى أن يكون شنو؟ الضرب والشتم حرام. هذا وين؟ في الأحكام الإلزامية. أما في الأحكام الترخيصية المسألة بالعكس، إذا ثبت الحكم للأشد فمن باب أولى يثبت للأقل. وصاحب الاستدلال يريد يقول: إذا ثبت الصحة ثبتت للأشد وهو النكاح، تثبت للبيع اللي هو أخف من النكاح، بينما الإمام لا يفترض أن البيع هو الأولى هو الأشد، ولذلك النكاح يكون فرعا وليس هو الأشد، فما ثبت للنكاح لا يثبت للبيع، بل العكس هو الصحيح، ما ثبت للبيع يثبت للنكاح، فيبطل الاستدلال بالأولوية. فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع راح يصير مطابق لقول الإمام لو مطابق لقول العامة، راح يصير مطابق لقول العامة. فالاستدلال بصحة النكاح الفضولي على صحة البيع الفضولي يكون شنو؟ مطابق لحكم العامة من كون النكاح أولى بالبطلان. إذا كان النكاح أولى بالبطلان فإذا صح النكاح صح البيع، بينما الإمام يقول لا، النكاح أولى بالصحة مو أولى بالبطلان. من كون النكاح أولى بالبطلان من جهة أن البضع غير قابل للتدارك بالعوار. والنتيجة النهائية اللي وصلنا لها أن صاحب الاستدلال بالأولوية يريد أن ينطلق من صحة النكاح الفضولي ويثبت صحة البيع، لكن الإمام سلام الله عليه عكس المسألة، قال إذا حكمنا بصحة البيع لا بد أن نحكم بصحة النكاح، وهذا إشكال يسقط هذا الدليل عن قابلية الاستدلال به. بقي سؤالان. السؤال الأول، الإمام لماذا عبر بالاحتياط هنا؟ ما هو قصده من الاحتياط؟ والسؤال الثاني، هذه الرواية واردة في الوكالة وليست في بيع الفضولي؟ نجيب عن السؤالين إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.